إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا وراقبوه، فذاك أدعى للقيام بحقه، وعظموه جل وعلا فهو أجدر أن نبتعد عن معاصيه. معاشر الناس، لقد عظم الله شأن الأخوة في الله وأكد عليها، وغرس ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب أصحابه. فها هو لما قدم المدينة كان من أوائل أعماله أن أخى بين المهاجرين والأنصار، ولتأكيد الأخوة بين المسلمين جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوقا للأخ على أخيه، حقوقا للأخ على أخيه المسلم، مبينا ذلك أن الأخوة لها شأن عظيم في الإسلام، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ولعلنا نركز في هذه الخطبة على حق واحد من حقوق الأخوة، ألا وهو حق النصيحة التي فقدت بين الناس في زمننا هذا، أو قلت أو أسيء استخدامها. فالنصيحة عباد الله عبادة جليلة من أعمال العباد، بل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، النصيحة هي إخلاص النية في رفع الأذى عن أخيك، سواء كان في دينه أو دنياه، حتى تكون له كالمرآة. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. قال المناوي في فيض القدير: فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك، وهو مرآة لك تبصر حالك فيه، فإن شهدت في أخيك خيرا فهو لك، وإن شهدت غيره فهو عليك. فالمؤمن يبصر بأخيه من نفسه ما لا يراه بدونه، انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، فالمستشار مؤتمن، كما أن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب عنه. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبته بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته. قال الحسن رحمه الله: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني رحمه الله: ما ذاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء في قلبه، قال: كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رزق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغرب أخاه ويهتك ستره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه أن ينصح للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. انتهى كلام أحمد رحمه الله. فما ظنكم عباد الله بالمجتمع إذا سادت فيه هذه المعاني العظيمة؟ لا شك أنه سيكون مجتمعا مرحوما، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن للنصيحة آدابا يجب على الناصح أن يتحلى بها، فمن ذلك أن يكون قصد الناصح مصلحة أخيه لا التشفي ولا التشهير. فالنصيحة يجب أن تكون سرا، لأن القصد رفع العيب، فمن نصح علانية صعب على المنصوح قبولها، ولأنها فضحته وشهرته. فالناصح زاد الطين بلة، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماعة. وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ومن آداب النصيحة أن تنصح بعلم، فمن نصح بغير علم فالغالب على نصحه أن يكون إنكارا للصواب. فإن رأيت من أخيك شيئا تنكره وليس عندك فيه علم فليكن إنكارك له باستفسار، فقد يكون الصواب معه. ومن آداب النصح أن تختار الوقت المناسب للنصيحة حتى يقبل صاحبك نصيحتك. فلا يصح النصح عندما يكون المنصوح غاضبا ولا وهو مشغول عنك ونحو ذلك. ومن آداب النصيحة أنك إذا نصحت أخاك مرة وتفهم عنك مقصودك فلا تكرر عليه النصيحة، فقد أديت ما عليك. ومن آداب النصيحة أن تكون بلطف وأدب ورفق، فإن هذا مما يزين النصيحة وأدعى لقبولها. فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فانظر إلى من نصح بشدة وغلظة، كم من باب للخير قد أغلق وكم من الصدور قد أوغر. ومن آداب النصيحة أن يعمل الناصح بما ينصح به، فإنه أجدر لقبول نصحه. ومن آدابها أيضا أن يهيئ الناصح نفسه للصبر على الأذى، فإنه عندما ينصح ربما يقابل بالشتم والسب والأذى، فعليه ألا يثنيه ذلك فإنه أعظم لأجله. فعلى الناصح أن يجعل همه كيف يوصل الخير إلى عباد الله فيعمل به وينال من الأجر مثل أجورهم، ويناله من الأجر مثل أجورهم، لا أن يجعل النصيحة كأنها صخرة على كاهله يريد أن يلقيها عنه. ومن آداب المنصوح أن يتقبل النصيحة بصدر الرحم، فإذا نصحك أحد ولو أخطأ بالأسلوب فعليك أن تتقبل ذلك بصدر الرحم دون ضجر أو ضيق أو تكبر. وقد قيل: تقبل النصيحة بأي وجه وأدها على أحسن وجه. وقد اشتهر عند الجميع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فكان رحمه الله يحسن الظن بالناصح ويعتبر نصحه كالهدية، وذاك من رجحان عقله رضي الله عنه. ومنها عدم الإصرار على الباطل، فالرجوع إلى الحق فضيلة، والتمسك بالباطل رذيلة. والمسلم يحذر أن يكون ممن قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومنها أيضا أخذ النصح من المسلم العاقل، لأنه يفيدك بعقله وحكمته، كما أن المسلم يتجنب نصح الجاهل أو الفاسق لأنه يضره من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا شكر الناصح، فيجب على المنصوح أن يقدم الشكر والدعاء والثناء لمن نصحه، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.